بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة الدروس التي نتناول فيها بحوث تاريخ القرآن وعلومه. في درسنا الماضي عرفنا حد القرآن، تعريف القرآن، وشرحنا هذا التعريف، ثم أوضحنا أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة، وإنما نزل منجما يعني مفرقا، وذكرنا الحكمة من ذلك. أوضحنا يعني لا حكمة واحدة، أربع يمكن حكم تتعلق بهذا الذي شاءه الله سبحانه وتعالى من نزول القرآن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقة. الآن نتحدث عن أسباب النزول، وكيف أن أكبر ممكن عدد من آيات القرآن، يعني جملة كبيرة من آيات القرآن، نزلت بمناسبات. لماذا كان ذلك؟ ما هي الحكمة من هذا؟ وهل يمكن أن نطلع نموذجا على نموذج من هذه الآيات التي نزلت بأسباب؟ ثم نتحدث عن أهمية علم أسباب النزول، ومدى احتفال واهتمام علماء القرآن وعلماء التفسير بأسباب النزول. بدأ نقول إن القرآن بالنسبة لأسباب النزول، آيات القرآن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول آيات يخبرنا الله عز وجل من خلالها بأحداث وقعت، قصص، أو يخبرنا عن أمور ستقع يوم القيامة، يعني آيات تتضمن أخبارا ولا تتضمن لا أوامر ولا نواهي، يعني لا تتضمن أحكاما. هذا القسم من الآيات الغالب أنها كانت تنزل بدون سبب، تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أن يكون لها أسباب نزلت من أجلها. القسم الثاني آيات تتضمن أحكام شرعية، تتضمن أحكام الحلال والحرام، المكروه الواجب، نعم، أحكام العبادات، أحكام المعاملات، الأحكام الشريعة الإسلامية على اختلافها. الآيات التي تتضمن هذه الأحكام يغلب أنها لا تنزل إلا بمناسبة. نعم، ترى ما الحكمة من هذا التفريق؟ لماذا القسم الأول من آيات كتاب الله تنزل هكذا بدون سبب أو مناسبة، في حين أن آيات الأحكام، آيات الحلال والحرام والواجب ونحو ذلك، في الغالب لا تنزل إلا بمناسبة؟ الآيات التي تتضمن أخبارا، تتضمن قصص الأنبياء والرسل والأمم السابقة، أو تتضمن أخبارا عن المستقبل، هذه الآيات لا تحمل الناس مسؤولية إطلاقا، يعني لا تحملهم ابتعاد عن تصرف من التصرفات، لا تحملهم مسؤولية واجبات ينبغي أن يقوموا بها، وإنما هي تطلعهم على بعض ما قد حصل في سابق الأزمان، تطلعهم على سيرة بعض الرسل والأنبياء مع أقوامهم. فلو نزلت هذه الآية بمناسبة أو بدون مناسبة لا يؤثر نزولها الكيفي على الناس، يعني لا ترهقهم، لا تحملهم عنة. نعم. أما الآيات التي تتضمن أحكاما، تتضمن بيان واجبات، تتضمن بيان أمور محرمة، هذه الآيات تحملنا مسؤولية. نعم. فلو أن الله عز وجل أنزل آيات الحلال والحرام والواجبات بدون مناسبة، بدون مشكلات تقع تقتضي بيان حكم الله عز وجل فيها، إذن لكان في ذلك ما يرهق الناس، ولكان في ذلك ما يعني يحملهم بعض العنت، فكان من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده أنه يرجئ الحكم التشريعي الثابت في علمه، نعم، يرجئه إلى أن تقع مشكلة تلفت أذهان الناس إلى أنها مشكلة تحتاج إلى حل. نعم. عندئذ تتهيأ أذهان الناس لتقبل الحكم الآتي. نعم. ومن ثم إذا نزلت آيات بهذه المناسبة، نعم، لحل المشكلة أو للإجابة عن سؤال، تقع هذه الآيات موقع القبول من هؤلاء الناس في هذه المناسبة. يعني الباري سبحانه وتعالى شاء أن يجعل أحكام الحلال والحرام تتعانق مع المشكلات التي تحلها هذه الآيات، نعم، تتساوق معها وتنسجم معها. أحكام الحلال والحرام معظمها عبارة عن حلول لمشكلات، لكن إذا ما وقعت المشكلة وجاء الأحكام قائمة طويلة من الأحكام، أنت لا تشعر بأهمية هذه الأحكام، ربما تقول يعني ما الضرورة لها، لكن عندما تقع المشكلة وتجد أن هذا الحكم جاء ليحل هذه المشكلة ترحب بهذا الحكم. نعم. أظن الحكمة أصبحت واضحة، في حين أن الآيات التي تتعلق بقصص الأنبياء مع أقوامهم، تتعلق بحوادث سابقة، هذه إن نزلت بسبب أو بدون سبب لا تقدم ولا تؤخر، يعني لا تحملك شيئا فيه عنت، فيه صعوبة. نعم. هذه هي الحكمة إذن. طيب، تعالوا نعرض لبعض الأمثلة، أمثلة الآيات التي نزلت بمناسبة، سنجد أنها جميعا تتضمن أحكاما معينة. طيب، هنالك رجل من قبيلة غطفان كان عنده ابن أخ يتيم وله مال كثير، وكان هو المشرف على ماله. كبر هذا الطفل اليتيم وبلغ سن الرشد، طلب ماله من عمه لكنه أبى أن يعطيه المال، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لا سكت، لم يبين، الأمر. كان إذا سئل عن مسألة عن حكم شرعي ولم يكن قد نزل حكم الله بها يغلب عليه أنه يسكت في انتظار أن تأتي آية أو آيات تبين الحكم. نعم. بعد قليل نزل قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. لاحظوا، هذه الآية تتضمن حكما، وهو أن الطفل إذا بلغ سن الرشد ينبغي أن يعطى ماله، هذه وديعة، ولا يجوز أن يخلط الولي ماله بمال هذا اليتيم. نعم، ينبغي أن يكون مال اليتيم مفرقا مستقلا. نعم. وينهى طبعا عن شيء آخر من الأهمية بمكان، ينهى عن أكل الولي مال اليتيم أو شيئا من مال اليتيم. يقول: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا، يعني ظلما كبيرا. عدة أحكام نزلت لكن بهذه المناسبة. هذه المناسبة جعلت الأذهان تتقبل هذا الحكم. أيضا مثال آخر، رجل كان تحت ولايته فتاة أيضا يتيمة بلغت سن الرشد لها مال، كان يأتيها الخطاب يخطبونها فكان يصرفهم طمعا في مالها، هذا سبب أيضا. هذه المسألة وصلت رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يحر جوابا، أنزل الله عز وجل قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا رأيتم أن نفوسكم تشرئب إلى يعني تسلط على أموال اليتامى الفتيات، طيب، وتريدون أن تتزوجوهن لا رغبة فيهن ولكن رغبة في أموالهن، ابتعدوا عنهن ولكم في النساء وفي الفتيات الأخريات غناء عنهن، ولكم أن تتزوجوا بدل الواحدة ثنتين وثلاثة وأربعة لكن طبعا بشروط. نعم. فعندئذ يعني أعرض هذا الرجل عن ذلك الأمر، نعم، وتزوجت ورفع يعني شأنه عنها. تلاحظون أيضا هذا السبب الذي اقتضى نزول هذه الآية، الآية تضمنت حكما من الأحكام، تقبل الناس لهذين الحكمين عند نزول عند ظهور سببين لذلك أكبر بكثير مما لو فوجئ الناس بهذين الحكمين بدون مناسبة. واضح هذا الشيء. مثال آخر نكثر من الأمثلة. نعم، روى البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أنه كان مريضا، عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، نعم، في ثلة من أصحابه، فوجداني النبي سيدنا أبو بكر لا أعقل، يعني كأن الحمى كانت شديدة عليه، درجة الحرارة مرتفعة، لم يكن يستطيع أن يعني يعقل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فتوضأ به، جمع طبعا هذا الماء ثم رش منه على سيدنا جابر، يقول جابر: رش منه علي. نعم. فأفقت. نعم. رجع بقى صار يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ يعني إذا مات كيف يعني لم يمضي وصي؟ فأنزل الله عز وجل قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، إلى آخر الآية. إذن هذه آية تتعلق بالوصية وتتعلق بالميراث أيضا، أنزلها الله عز وجل بمناسبة هي هذا الحديث الذي يرويه البخاري. طبعا الوصية للوارث نسخت الوصية للوارث نعم بآيات الميراث التي تنزلت، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. طيب هذا أيضا مثال لحكم نزلت آيات من القرآن بمناسبته، لكن جوابا عن سؤال، حلا لمشكلة. هون بين قوسين نلفت النظر إلى شيء أيها الإخوة، في الناس من يعني إذا سمع أن رجل من الصالحين توضأ وأخذ ماء وضوئه ليستشفى به شخص مريض ينكر ذلك ويعتبره بدعة، وربما يقول كلام يعني أشكال وألوان. نعم، الواقع أن هذا استعجال، وهو شأن كثير من الناس. أسأل الله عز وجل لنا ولهم يعني الصلاح والإصلاح. ما ينبغي الاستعجال، وينبغي للإنسان قبل أن يبين أن هذا جائز هذا غير جائز، هذه بدعة هذا مو بدعة، أن يعود فيتعرف على الأحكام ويتعرف على مصادرها. الحديث يرويه الإمام البخاري في صحيحه، وهو ذا عليه الصلاة والسلام لما شاء رأى شدة الحمى التي انتابت سيدنا جابر، حرارة فوق 40 يعني، كان استدعى ماء فتوضأ بهذا الماء، جمع وضوءه يعني الماء المتقاطر من وجهه من يديه. نعم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش من هذا الماء على هذا الرجل المريض سيدنا جابر فشفي أو أفاق. نعم، إذن هذا جائز وهذا مشروع، والأمر لا يتوقف على أن يكون الذي يتوضأ رسولا. نعم، لا نعم، كل إنسان صالح نتوخى منه الاستقامة والصلاح، حكمه نفس الحكم. وحتى هذا ليس قياسا، هذا أهم من القياس، هذا من قبيل إسقاط الفارق بين المثالين، بين النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اسم تنقيح المناط، تنقيح المناط. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يتوضأ بماء المطر، تتجمع مياه المطر ورسول الله يتوضأ منها. زيد من الناس يقول: ها النبي إذا ما توضأ بماء البحر؟ نعم، ما بنتوضأ فيه، ما توضأ بماء الينابيع، بس كان عم يتوضأ بماء السماء. اي نعم، ما بنقول له نقيس ماء الثلج او ماء الينابيع على ماء السماء، لا، بنقول هذا ذاك. وهنالك تنقيح المناط، يعني فارق ما بين ماء السماء وماء البحر ساقط، فارق ما بين ماء السماء والينبوع ساقط، هو نفسه. كذلك هنا نعم، مناط هذا الأمر صلاح وقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله عظيم. أي رجل صالح هذا المناط موجود فيه، إذا كان صالحا مشهودا له بالصلاح والتقوى فلا بأس ويا حبذا. نعم، طيب مثال آخر أيضا، أبي بن خلف رجل من صناديد الشرك، من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بينه وبين رجل أيضا من المشركين اسمه عقبة بن معيط صداقة بل تحالف. عقبة بن أبي معيط أقام في داره وليمة بمناسبة من المناسبات ودعا الناس إليها، كان في جملة من دعي إلى هذه الوليمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار وأتي بالطعام ووضع النطع، يعني السفرة كما نقول، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يمد يده إلى الطعام إلا إن تشهد شهادة الإسلام عقبة. دخل بيته، والعرب عنده عادة معروفة، فلان دخل دار رجل من العرب ووضع الطعام وخرج ولم يأكل، هذا لا يتأتى. فتشهد شهادة الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مع القوم. كان أبي بن خلف غائبا آنذاك، عاد إلى مكة، قيل له إن صاحبك قد صبأ يعني أسلم، فأسرع إليه يقول أصحيح صحيح أنك قد صبأت؟ فقال لا، لكن الرجل دخل داري وأبى أن يأكل من طعامي إلا إن شهدت شهادة الإسلام، فأحببت أن أطيب خاطره بهذه الكلمة. فقال له ما أنا بالذي يرضى منك ذلك أبدا، ووجهي من وجهك حرام إن لم تلق محمدا وتبصق في وجهه وترد عليه دينه. أنا في بينات حلف شيطاني. نعم، تربص عقبة بن معيط وانتظر حتى رأى رسول الله نعم في طريق، وفعل ما أوصاه به نعم شيطانه أبي بن خلف وبصق في وجهه. يروي الضحاك أن بصاقه هذا ارتد على وجهه، نعم ارتد على وجهه نارا، نعم، وشطر شطرين في خده بقيا إلى الوفاة إلى مماته. نعم. طيب، هذه الحادثة أنزل الله عز وجل بها بمناسبتها آية، لكن آية فيها تعليمات فيها تربية. نعم، يقول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، إلى آخر الآيات. طيب، هذه آيات نزلت في هذه المناسبة، ماذا تعني؟ أين هو الحكم هنا؟ يبين لنا بيان الله عز وجل أنه لا يجوز للإنسان أن يصطفي صديقا صاحبا خليلا يرديه ويشقيه، بل ينبغي أن يتخذ الصديق الذي يفيده يحسن إليه يوصله إلى السعادة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. هذه الآية من الآيات التي تبصرنا بمعنى من معاني التربية، وكيف أن الشاب عندما يعني يتجه إلى الحياة ومقوماتها وصراعاتها وأمورها ويريد أن يكون اجتماعيا يصطفي لنفسه أصدقاء، ينبغي أن يكون على حذر. نعم، عنده شفافية روحية، عنده التزام، عنده عقيدة سليمة صحيحة، ينبغي أن يصطفي لنفسه من الأصدقاء من يزيدون شفافيته جلاء وألقا، من يزيدون إيمانه بالله عز وجل متانة وقوة. من يزيدون نعم توجهه إلى الله سبحانه وتعالى إقبالا، لا أن يتجه إلى الشباب الآخرين الذين يجذبونه إلى الوراء والذين يعكرون عليه صفو علاقته بالله سبحانه وتعالى. هذه الآية يعني أصل من أصول التربية في كتاب الله عز وجل، لكن الله عز وجل شاء أن تنزل هذه الآية بمناسبة. شايفين الحقيقة لو ما نزلت في المناسبة ما لها هذا الوقع، لكن الآن تلاحظوا ذكرنا قبل كل شيء الحادثة التي وقعت، ثم إنا قرأنا الآيات التي نزلت في المناسبة. لاحظتم كيف تجدون وقع هذه الآيات على نفوسنا نحن فضلا عن نعم أولئك الناس. نعم طيب، كذلك مثال آخر معروف يعني لكم جميعا، وهو أن عبد الله بن أم مكتوم الضرير، وكان أحد مؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان في طريقه سمع رسول الله يتكلم مع أناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع بعض صناديد المشركين أصحاب يعني المرتبة العالية يعني من يعني المستوى المخملي كما نقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان منصرفا إليهم وكان يتأمل أن يعني يجذبهم إلى الهداية. لما سمع عبد الله بن مكتوم ضرير مسكين فقير كان نعم تحول ليشترك في الاستفادة ويسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سمع من المصطفى، نعم خطر في باله سؤال فدخل في الحديث وسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا. النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه لم يجب عبد الله بن أم مكتوم، يعني لا يريد أن يشعر هؤلاء الناس بأنه قد تحول عنهم خوفا من أن يمتعضوا ويذهبوا، يعني هدفه سامي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعله تصور أنه عبد الله بن أم مكتوم دائما من أهل البيت ودائما هو في المسجد ويمكن أن يجلس إليه المصطفى ساعة وأكثر ويجيبه على ما يريد، لكن هذه الحادثة كانت مناسبة لبيان لنزول آيات أيضا تتعلق بمبدأ تربوي هام. لكن هذا المبدأ التربوي هام لو نزل بدون يعني أرضية بدون مناخ مشكلة لن يكون لهذه الآيات وقعها. ولذا فإن الباري هذه الآيات نعم ثابتة في علم الله عز وجل قبل هذه الحادثة. كل آيات كتاب الله عز وجل مستقرة في علم الله، يعني ليس هنالك بداء والله يعني والعياذ بالله نقول ها خطر في بال الباري عز وجل أنه معاذ الله، هذا لا يجوز أن يقال. طيب أنزل الله عز وجل عليه على المصطفى قوله، شوف الأسلوب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ما قال لماذا عبست، بأسلوب الغائب كمان، عبس وتولى أن جاءه وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك أن لا يزكى يصطفل يعني، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرها في صحف مكرمة إلى آخر السورة. هذه الآية صارت يعني تربية لنا، صارت تربية لنا نحن جميعا. يعني أنا كداعي إلى الله إذا الله بوأني هذه المرتبة وأسأل الله أن يجعلني أهلا لها، ينبغي أن أضع هذه الآيات الربانية نبراسا أمام عيني. نعم ما ينبغي أبدا أن أقول نعم سأجامل الطبقة العليا الطبقة المخملية، نعم وأجاملهم وكذا، وأجعل لهؤلاء الآخرين ميقاتا معينا حتى لا يشمئز هؤلاء من هؤلاء الفقراء والمساكين. طيب الآن أنا صار عندي يعني معلومة إنه هيك ما لازم أعمل، والدليل كلام الله سبحانه وتعالى. نعم وأنتم تعلمون أن الباري عز وجل ركز على هذا المعنى في آيات أخرى، لكن كمان بمناسبة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الله يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بعض المشركين علية القوم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن نجلس إليك اجعل لنا يوم خاص، صرف عنا هؤلاء يعني صعاليك هؤلاء الفقراء، نحن لا نجلس إليهم، اجعل لنا يوم خاص نعم اصرفهم عنا بحيث لا نراهم وسنجلس إليك. لا أدري، لعل المصطفى صلى الله عليه وسلم فكر في هذا الأمر، أيستجيب أم لا يستجيب؟ قبل أن يقرر أنزل الله عز وجل بمناسبة هذا الذي طلبه هؤلاء المشركون، أنزل قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الفقراء المساكين الدراويش ولا تعد عيناك عنهم، خليك فلتكتحل عيناك برؤيتهم بالجلوس إليهم، نعم آه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، متمثلة في هؤلاء الصناديد، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من أغفلنا قلبه عن ذكرنا بسبب الاستكبار، بسبب العتو، بسبب الطغيان، هذول يا جماعة خلاص ما في منهم فايدة، اتركهم زبلهم. نعم طيب هذا منهج للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أرانا الله عز وجل هذا المنهج، لكن بمناسبة، المناسبة تجعل نفوسنا تتجه إلى هذا الكلام، لأن هذه الآيات تتعانق مع المناسبة. نعم تستنبط في أرضية المناسبة. طيب هنالك أمثلة كثيرة لا داعي إلى يعني أن نذكر أكثر من هذه الأمثلة. طيب إذن هنالك أسباب للنزول، ومعظم لا أقول كل، معظم أحكام الشريعة الإسلامية نزلت بمناسبة أسباب. يعني هلا حكم الظهار، في باب في الشريعة الإسلامية اسمه باب الظهار، هذا يشبه الطلاق لكنه ليس طلاقا. كل ما يتعلق بهذا الحكم نزلت آيات في شأنه من كتاب الله عز وجل، لكن بمناسبة حادثة، ولولا هذه الحادثة لما استقر هذا الحكم في أذهان الناس. يعني شوفوا باري عز وجل، جاءت امرأة اسمها خولة زوجة أوس بن الصامت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجها قال لها: أنت مني كظهر أمي. وقالت: ما معنى هذا الكلام؟ ففكر النبي وقال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. شوفوا ما أراك، ها يعني عم يجتهد اجتهاد، أنا شايف أنه هذا طلقك، صار طلاق. قالت: يا رسول الله لعله لا يريد طلاقا. يرجع النبي يفكر ويقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه. عادت تقول له: يا رسول الله إن لي منه صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم إليه ضاعوا. يعود عليه الصلاة والسلام فيقول: ما أراك إلا قد حرمت علي. قامت وهي تقول: أشكو إلى الله أمري. طيب ما إن ولت حتى أنزل الله عز وجل عدة آيات في شأن هذه المرأة وإذا بهذه الآيات توضح أن هنالك شيئا اسمه ظهار، وهذا الظهار قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى أن قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. إذن المسألة ما هو طلاق، استدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لها أن هذا عبارة عن ظهار حكم كذا. أرأيتم كيف أن حكما هاما من أحكام الشريعة نزلت لكن بمناسبة؟ هذا من مظاهر حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن معرفة أسباب النزول ذات أهمية قصوى أيها الإخوة. من أين تأتي هذه الأهمية؟ تأتي هذه الأهمية من حيث إن معرفة أسباب النزول تشكل مصباحا هاما بين يدي تفسير كتاب الله عز وجل. فأنت إذا أردت أن تفسر آية من كتاب الله عز وجل ينبغي أن تبحث قبل كل شيء عن سبب نزول هذه الآية، فإن وقعت على سبب النزول فلسوف ينبهك سبب النزول هذا إلى المعنى الكامل لهذه الآية، يعني لسوف تستضيء بمعرفة سبب النزول ولسوف تستبين المزيد مما تدل عليه هذه الآية. يعني مثلا الباري سبحانه وتعالى يقول في محكم تبيانه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذه آية نزلت في سورة البقرة. الآن نحن لا نعلم سبب نزول هذه الآية، نقرأها هكذا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. بادئ ذي بدء كل منا يتصور أن هذه الآية تعني أن الإنسان إذا أراد أن يصلي له أن يتجه إلى أي الجهات شاء، هكذا تقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. لكن عد إلى سبب النزول، نجد أن أناسا جن عليهم الليل كانوا في سرية أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا جهة القبل يريدون أن يصلوا، اختلفوا، البعض قالوا جهة القبل هكذا، البعض ظنوا أنها هكذا، البعض قالوا هكذا، وكل واحد اتجه إلى الجهة التي ظن أنها هي جهة القبل، يعني كل واحد اجتهد جهد استطاعته. ترى قبلت الصلاة أم لم تقبل؟ جاءوا إلى رسول الله يسألون، فأنزل الله هذه الآية في حقه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله بالنسبة لمن جن عليه الليل ولم يعلم القبل أين تكمن. لكن هذا المعنى للآية متى تبين لنا؟ عندما عرفنا سبب النزول. نعم. ولذلك اهتم علماء القرآن بمعرفة أسباب النزول. نعم. مثال آخر، باري عز وجل يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذا لم نعلم سبب نزول هذه الآية سنقول هذا الدليل على أن الخمر يجوز شربها، والله يعني منيحة ومنيحة، يعني مكروهة إذن لكان. لكن إذا عرفنا سبب النزول نعلم أن هذه مرحلة مر بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاوزوها إلى الحرم المؤبد. واضح؟ نعم. من أجل ذلك ألفت كتب خاصة في أسباب النزول. ممن ألف في أسباب النزول؟ شيخ الإمام البخاري. نعم. علي بن المديني، هذا يكون شيخ الإمام البخاري، أظن من توفى 234، ألف في أسباب النزول. أيضا الإمام الواحدي له كتاب كبير في أسباب النزول، كل سورة الآيات التي نزلت بأسباب وما هي أسبابها وما هو سند هذا السبب الذي من أجله نزلت هذه. الحافظ بن حجر العسقلاني أيضا ألف في أسباب النزول، الإمام السيوطي ألف في أسباب النزول. لماذا؟ لأن معرفة أسباب النزول مفتاح من مفاتيح، مو المفتاح الأوحد، مفتاح من مفاتيح معرفة معاني الآيات القرآنية. نعم. فإن لم يعرف الإنسان سبب النزول عميت عليه معرفة الآيات. لا يقول أنه أنا بعرف اللغة العربية وبعرف المجاز والحقيقة والمشترك إلى آخره، لا، كل هذا جيد بس ما بيكفي، ينبغي أن تضيف إلى ذلك أيضا معرفة أسباب النزول. طيب، هذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة يوضح لنا شيء من الأهمية بمكان. ما هو؟ وأن آيات القرآن عندما كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن تنزل على الترتيب الذي نراه في المصاحف اليوم، ما هيك؟ لأنه ما دام عم تنزل بمناسبات وكذا، إذن ما كانت تنزل آيات القرآن بهذا الترتيب، يعني أول آية سورة البقرة، آية سورة بعدين الآية اللي بعدها الآية وهكذا وهكذا، بعدين سورة آل عمران، بعدين سورة النساء. لا، كانت هذا الكلام الرباني في علم الله عز وجل منسق بهذا الشكل كما نقرأه الآن، ونزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر بهذا الشكل الذي نقرأه بهذا الترتيب. لكن عندما كان ينزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا كان ينزل حسب المناسبات وحسب تأهل الناس لقبول الحكم، طيب، وحسب يعني ظروف هؤلاء الناس مستعدون للعقائد وليس للأحكام، العقيدة أولا والأحكام ثانيا. هذا الوضع اقتضى أن تنزل آية من هنا، آية من هنا، آية من هنا. طيب، لكن كيف تم الترتيب؟ هذا ما سنذكره الآن في ما يتعلق بالموضوع الثاني، وهو كيفية جمع القرآن، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرفا على ذلك، لكن بإعاز من سيدنا جبريل، بإعاز من الوحي. القرآن إذن عرفنا كيف كان ينزل، لكن كلما نزل جبريل بآية في كتاب الله سبحانه وتعالى قال له جبريل إن الله يأمرك أن تضع هذه الآية على رأسي كذا، آية من سورة كذا، فيأمر رسول الله كتاب الوحي أن يفعلوا ذلك. نعم، ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وكان مع أصحابي ذات يوم صوب بصره رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت قليلا ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من سورة كذا، وهي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وأمر كتاب الوحي أن يضعوا هذه الآية هناك. وهكذا كانت توضع هذه الآيات تباعا في أماكنها، وكانت الثغرات بين الآية والآية شيئا فشيئا تضيق تضيق تضيق، إلى أن قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع ليال ما بغير ثغرة واحدة لآية سدت هذه الثغرة بآخر آية نزل من كلام الله سبحانه وتعالى، يروي القرطبي بسنده، نعم، عن ابن عباس رضي الله عنه قال آخر ما نزل من القرآن قول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كيف؟ قال جبريل عندما نزل بها على رسول الله يا محمد ضعها على رأس 80 و200 من سورة البقرة، فوضعها نعم هناك، وبذلك القرآن سدت ثغراته كلها ورتب هذا الترتيب الذي نراه. وبعد 9 أيام توفي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البعض يقول طيب نحن بنعرف آخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لا، هذه الآية آخر آية من آيات الأحكام، آخر آية من آيات الأحكام التي نعم نتلوها في كتاب الله عز وجل. آخر آية قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وليست هذه الآية آخر آية مطلقا، لا، آخر آية على الصحيح هي هذه الآية، قول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هنالك آية في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة، هي آية ثابتة لكن معناها نسخ بآية أخرى. يعني كانت العدة عدة المرأة المتوفى عن زوجها سنة، لكن الله خفف جعل العدة 4 أشهر. واضح؟ طيب، الآية التي الأولى قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. طيب، جاء ابن الزبير نعم يقول لسيدنا عثمان طيب لماذا تبقى هذه الآية في التفسير وقد نسختها الآية الأخرى؟ فقال يا ابن أخي أنا لا أغير آية عن مكانها الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن تبين لنا من هذا الذي نقول أن الآيات كانت تنزل على غير هذا الترتيب حسب المناسبات، نعم، وحسب حلول المشكلات، لكن جبريل كان يبين للمصطفى أين ينبغي أن توضع هذه الآية. وعندما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان الترتيب قد تكامل. طيب، هذا الترتيب الذي نقوله عن الآيات آية القرآن هو أيضا ما نقوله عن ترتيب السور. ترتيب السور توقيفي وليس اجتهادا من رسول الله. يعني مو النبي عليه الصلاة والسلام حط البقرة بالأول وبعدين سورة آل عمران، نعم، كما يقول المفتئتون، كما يقول كثير من الأجانب الذين يعني شاءوا أن نعم يدسوا أنوفهم في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. قال قائل منهم أن سيدنا عثمان طلع هيك حب يرتب القرآن، جعل أطول سور الأول، بعدين السور اللي أقصر منها، بعدين اللي أقصر منها، أقصر منها هيك للأخير. يعني إذا هذا عمل سيدنا عثمان، معاذ الله. ترتيب السور ترتيب توقيفي تماما، كما كان ترتيب الآيات ترتيبا توقيفيا. نعم، والبسملة أيضا أمر توقيفي. كلما نزلت سورة نزل في فاتحتها البسملة، ولذلك لما لم تنزل البسملة في سورة البراءة بقيت هكذا. لو مثل اجتهاد كله كان، نعم، واضح كيف. إذن البسملة ليست من كل سورة ولكنها فاتحة على الصحيح، وإنما هي عند الشافعية وكثير من الفقهاء جزء من سورة الفاتحة، جزء من سورة الفاتحة. عند السادة الأحناف لا، سورة البسملة نعم بالنسبة لفواتح السور للتبرك فقط، وإنما هي جزء من سورة النمل. واضح كيف؟ نعم. وأما كتابة القرآن فأولا النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا كما تعلمون، ونكرر ذلك ونؤكد هذا بل أكده التاريخ. نعم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفى لنفسه نخبة من أصحابه سموا كتاب الوحي، فكان عليه الصلاة والسلام يأمرهم إذا نزلت آية أن يكتبوها للتو، فكانوا يكتبونها، وكانوا أمناء على هذا الذي يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هم؟ الواقع كتار، لكن أشهرهم الخلفاء الأربعة كانوا من كتاب الوحي. وأبي بن كعب هذا يعني معتمد في قراءة القرآن مثل كبار القرآن اليوم، نعم، وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة والزبير بن العوام، نعم، وآخرون يعني مثل شرحبيل بن حسنة، نعم، وعبد الله بن رواحة، هؤلاء وآخرون كانوا من كتاب الوحي، نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكلفهم بكتابة ما نزل من آي الكتاب طبقا للمكان الذي يأمر به سيدنا جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. إذن عندما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان القرآن كله قد كتب، لاحظوا هذا المعنى الذي يقوله، كله كتب، لكن كان مكتوبا على نثار الأوراق، اللخاف، العظام، سعف النخل، يعني كان العرب لا يستعملون الكتابة فقط على الورق، العظام كانوا يهيئونها ويصقلونها تكتب عليها، بعض سعف النخل أيضا كانوا، نعم، يصقلونه ويكتب عليه كتابة جيدة مثل صحائف، نعم، عظام نحو ذلك. فكان القرآن مكتوبا على هذه اللخاف، إذن ما كان مجموع بين دفتين يعني على نحو الكتب التي نراها اليوم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن، نعم، كله قد كتب لكن منثورا على الصحاف العظام واللخاف ويعني بعض أنواع الحجارة، الرقاق، نعم، حجارة رقاق ملساء خاصة تكون للكتاب كانت، نعم، وغير ذلك. ما الذي حصل بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت خلافة سيدنا أبو بكر؟ هنا وقعت مشكلة، المشكلة اقتضت إعادة كتابة القرآن لكن مجموعا بين دفتين، وهذا ما يعني اقترحه سيدنا عمر على سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر بالأول قال طيب كيف أصنع، أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا الموضوع نقرأه في صحيح البخاري، حديث دقيق، نعم، سنبدأ بيانه وشرحه وملابساته بعدين في عصر سيدنا عثمان، ما الذي جد من ذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى، نعم. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على كل نعمة تفضلت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم، حمدا يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بذاتك العلية، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك، لك الحمد أن لم تغفل قلوبنا عن ذكرك ولا عن شكرك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك يا رب برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تصلي في هذه الليلة الغراء على عبدك ونبيك محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا احتشدنا في بيتك هذا في هذه الليلة الغراء، لا نملك ما نتقرب به إليك إلا ذل عبوديتنا لك وعظيم افتقارنا إليك وإيماننا الراسخ بأنك إلهنا الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبحبه لك، نسألك اللهم بذلك كله أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، وأن تفرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام نسألك بكلامك المنزل على نبيك المرسل الذي تخاطبنا به قائلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، نسألك بكلامك هذا أن ترفع الضراء عنا وأن تكشف السوء عنا. يا ذا الجلال والإكرام نحن عبادك المساكين، عبادك الفقراء الواقفون بباك، ونحن من عبادك المضطرون، وقفنا على بابك مستغيثين برحمتك مستجيرين بكرمك وجودك، وأنت ربنا القائل أمن يجيب المضطر إذا دعا، ها نحن عبادك المضطرون، فارفع الضراء عنا يا رب العالمين، ارفع الضراء عنا يا رب العالمين، ارفع الضراء عنا يا ذا الجلال والإكرام، واكشف السوء عنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى. يا الله، اللهم إنك تسمع الساعة كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، أنت ربنا الذي يعلم السر وأخفى. يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام، سألناك باسمك الأعظم، سألناك بصفاتك الأسنى، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا، فرج اللهم عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم يا الله. يا رب خذ بنواصينا ونواصي أزواجنا ونواصي ذرياتنا إلى ما يرضيك يا رب العالمين. يا رب العالمين، قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، فيا مقلب القلوب وجه قلوبنا وقلوب أهلينا وأولادنا إلى ما يرضيك يا رب العالمين. يا مقلب القلوب أصلح حالنا وأصلح حال أولادنا، خذ بنواصينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام إلى ما يرضيك، واصرفنا عما لا يرضيك. يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، ها نحن عبادك الفقراء المساكين الواقفين ببابك يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نحن مثل أولئك الذين كانوا يجلسون إلى رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مساكين ضعفاء فقراء، وأنت ربنا الذي أمرت رسولك باستبقائهم عنده دافعت عنهم، فيا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا كما رحمتهم، استجب دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام كما لطفت بهم يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، نحن الفقراء الواقفون ببابك، نحن المساكين المترامون على أعتابك، نحن عبادك الشحاذون بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك يا أرحم الراحمين، لا تردنا عن بابك خائبين، حاشاك يا رب حاشاك. أنت ربنا تعلم عبادك الكرم، أنت ربنا ربنا تعلم عبادك الصفح، تعلم عبادك العطاء، أعطنا يا ذا الجلال والإكرام ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا يا ذا الجلال والإكرام، اصفع عنا صفحك الجميل، اجعلنا اللهم في هذه الساعة أهلا لاستجابة دعائنا، اجعلنا اللهم في هذه الساعة أهلا لتحقيق رجائنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا الله، يا غوثاء، يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا من هو بحالنا عليم، يا من هو بحالنا عليم، تداركنا، تداركنا بلطفك، ما لنا إله ثاني غيرك، ما لنا ملجأ ثاني غيرك يا ذا الجلال والإكرام، إن طردتنا عن بابك إلى أين نذهب؟ إن أغلقت باب كرمك دوننا أي باب نقصد يا رب العالمين؟ والله ما لنا غيرك يا رب، ليس لنا إله سواك، أنت معبودنا بالحق، نحن عبادك، لن نبرح بابك ما حيينا، سنظل نلتصق بأعتابك ما حيينا، إن استجبت دعاءنا أو لم تستجب دعاءنا، إن أعطيتنا أو حرمتنا، ما لنا غيرك، أنت ربنا وأنت إلهنا، أنت إلهنا يا رب العالمين، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا كريم، نسألك بجاه رسولك في هذه الليلة الغراء، في هذه الليلة الغراء إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله صلاة وسلاما دائمين 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 متلازمين إلى يوم الدين. آمين. الحمد لله.